بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين. إخوتي الأحبة، يشرفنا هذه الليلة ضيف عزيز، هو فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. فليتفضل فضيلة الشيخ. ماشي. هذه الليلة فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله، ويعني هذه الزيارة قد تكون يعني الزيارة الثانية بالنسبة للشيخ لدروس في العمرية أو المحاضرات في العمرية. وطبعا لأننا فقدنا بعض من الوقت، فالشيخ فضل أن نبدأ بالأسئلة، وخاصة الأسئلة مهمة وتتطرق إلى المسائل أو إلى المواضيع الملحة في هذه الفترة. السؤال الأول لفضيلة الشيخ، ما هو موقف الدعوة السلفية من الدعوة إلى الانتفاضة الفلسطينية العربية الثالثة؟
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. في المعمدات، فمعذرة يعني كان هناك اتصال بأحد البرامج كان لابد من تتميمه. أنا استأذن الشيخ أن أنا أحكي لكم عليه الأول، أنه كان يتكلم على أحداث إمبابة. أنا فوجئت طبعا، في ناس في الاستوديو بيناقشوا مع المقدم البرنامج وناس على التليفون. كان أحد اللي على التليفون حارس الكنيسة، وكان بيحكي أنه كان لوحده خالص جوه، وفي 10 كسروا عليه الباب، منهم 3 سلفيين بجلابيب ودقون، فدول سلفيين والباقي مش سلفيين، وحطوا المطوى على رقبته وقالوا طلع الأسلحة اللي انت مخبيها. وبعدين هو هرب منهم، فالتاني حط المطوى تاني، وبعدين قالوا له خلاص موته بقى مدام مش عايز يقول الأسلحة فين. فجي واحد آخر قال له لا معلش، أصل هو راجل كبير سيم. طبعا احنا قلنا يعني كنت قولهم ان خلاص الكلام ده كان مفروض يقوله قدام النيابة، بس انا مش مستوعب ان في 8000 واحد برا، دخل منهم 10 بس، والعشرة كان بيواجههم واحد بس جوه وراجل عجوز، وان هم حطوا زي السكين على رقبته، وبعدين فجأة الرحمة نزلت في قلوبهم وقالوا لا بلاش، وان هم كانوا بيسألوه هو على المهم. يعني احيانا الاعلام حتى بيعرفش يدارك الكذب يعني. وفي الاخر اتدخل وزير الداخليه على التليفون اخر، وطبعا يعني يبدو تصريحاته اثرت ازعاج كبير، لانه قال السلفيين ما لهمش دعوه، وان اطلاق النار بدا من الكنيسه، فهم استدعوه عشان يقول ينفي هذه التصريحات. فالراجل قال لا انا ما قلتش كده بالظبط، بس قلت ان كان في ناس واقفين بره واتفقوا مع مدير الامن ان هم يدخلوا يفتشوا، للبلاغ اللي جالهم عبر اتصال تليفوني ان في واحدة محتجزة جوه. وبعدين لما جيهم يدخلوا في واحد بره جنب الكنيسة اطلق اول طلقة واندلعت المعركة. وهذا القدر من الرواية كافي بالنسبة لنا. يبقى مش معقول بقى كل مشكلة يشيلوها الواحد سلفي، والقصة اصلا مختلقة تماما. يعني القصة اللي بيرويها حارس الكنيسة القصة لا يمكن العقل ان يصدق. انا قلت لهم يعني مش هقدر اكذب راجل كبير، بس على الاقل هقول في حالة طبية اسمها حالة الرهاب اللي بتصاب في المواقف اللي زي دي. اتخيل سيناريو ما، مش شرط يكون كده. فالمهم يعني كنا لازم يعني نتدخل نوع يعني من محاولة وجود اي حوائط صد. فمعذرة اسف جدا على، واظن تركت لكم فرصة برضو تسمعوا مشايخكم يعني. الله المستعان، ده بتفكرني بقى بالسؤال.
السؤال بيقول ما هو موقف الدعوة السلفية من الدعوة إلى الانتفاضة الفلسطينية العربية الثالثة؟
احنا قلنا انها روح كويسة جدا وحاجة يعني ما كنا الاول معلش احنا لازم نغير وجهة نظرنا للمجتمع. كنا بنقول الشباب اللي الذي لم ينضم للاتجاه الاسلامي شباب ما فيش منه خير بتوع يعني الفيديو كليب والمنكرات. ثورة 25 يناير اثبتت ان الامور ليست كذلك وبالتالي من اهم ما ينبغي ان نعيد الحسابات فيه توسيع دائرة تأثير دعوتنا. واحنا كسلفيين كنا زمان بنقول حيث ان في النهاية الامل في الصحوة الاسلامية فاحنا بنمثل الصورة النقية للمنهج الاسلامي النقي المتين الراسخ. لكن دلوقتي الصورة محتاجة تختلف شوية. بمعنى انا بقول لك المنهج النقي الصورة الكاملة دي خليها اعتبرها نقطة النهاية اللي انت عايز توصلها في السباق او على الاقل يعني في بعدها زيادة في المستحبات ولكن دي نقطة النهاية المرضية او اول بداية انك تقول وصلت لسكة السلام. دايما اتكلم عليها ووضحها وبينها وزي ما نقول ايه حط عليها اضواء كاشفة لكن انزل للناس مكان ما هم موجودين وزقهم للامام. كل خطوة للامام بتفيدنا. يعني وده فرق جوهري بين اللي بيقى الخطوة للامام دي يوم يسميها هو ده الاسلام ويبتدي يقول لا, لا بأس بالموسيقى الهادئة ويبتدي لا غير ذلك من الايه الاضافات التي ننكرها لانها كاذب على الشرع. ولانها المشكلة طب امتحن امتى الخطوة الجاية هتيجي. ما دايما عندي ناس مش كل واحد واقف في نفس الخطوة يبقى حتى لو قلنا طب مرحليا مرحليا امتى والناس لا يقفون عند نقطة واحد. فالحل الوحيد ان انت بتلقي الضوء على المنهج الاسلامي الكامل الشامل وبعدين بتاخد الناس تنقلهم تدريجيا اليه. ده اللي احنا مفروض نعمله في كل يعني نستثمر اي تحسن موجود. يعني الشباب عاملين نادي شباب ولو انا قلت لهم اللجنة الثقافية هجيب لكم فيها نشرات هجيب لكم فيها كلام بتكلم على الصلاة على الوضوء وهم عندهم معاصي انا مش هشاركهم في معاصيهم ولكن هحسن لهم ادائهم شوية. مع الوقت هلاقي لو احنا كنا عملنا كده كان ممكن تلاقي الثورة دي بتاعتنا حتى من غير ما نعملها. الان الثورة من ضمن الحاجات اللي تثبت لنا ان الشباب عنده خير وان هم ما وقفوش عند حد اسقاط الظلم وكله رجع لدنياه. لا في من وسطهم ناس قالوا طب واخواننا في فلسطين. الفكرة ما ينفعش نقدها لان وقدها معناها مصادمة عواطف هؤلاء الشباب وفقد طاقة. ودايما الكيانات لها آلياتها والأفراد مهما كثر عددهم لهم آلياتهم. فأنت ما تحكمش آلياتك بآلياتهم ولا العكس. يعني هو متحرر من قيود التنظير ومتحرر من قيود القيادة المسؤولة هو قائد نفسه وهو يعني كل حاجة. فبس الأمر محتاج ترشيد. أظن بعض الفعاليات التي أطلقت أنها ستتم كتير من المشايخ اعلنوا لا صعب جدا لان احنا بفضل الله ربنا عصمنا من مصير ليبيا مثلا بما القى في قلوب قادة القوات المسلحة انه ما ينفعش نضرب في الشعب. بس انت ما توصلوش للمرحلة دي تحت اي تصرف لان كل حاجة لها خط نهاية. فالاتفاقات السلام بين مصر واسرائيل الجيش مستحيل يسمح بالمساس بها بأي صورة من الصور لأن المساس بها معناها حرب يعني مع أمريكا ومع إسرائيل ومعناها تدمير والجيش أصلا يعني مش قادر يلم الداخل. وبالتالي بنقول خلي الفعاليات كلها داخلية تقول لإسرائيل أن الشباب المسلم رجع تاني يشعر بشعور الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الرسالة دي أهم بكتير من أي حاجة تانية. فهذا الذي نرى فيه.
السؤال الثاني يقول أعرض كثير من أبناء الدعوة في الفترة السابقة عن ممارسة السياسة ثم أرادوا أن يمارسوها في هذا المناخ الجديد فكيف يمكن أن يكون أفراد الدعوة أرضية سياسية؟
سؤال مؤدب جدا، أول مرة ألاقي الأدب العالي. دايما الإخوة يعني إيه بيشيلوا الشيوخ أخطائهم، لكن العكس هو السائل كأنه تلطف وقال أنتوا كنتوا بتقولوا لنا بلاش سياسة وفجأة قلتوا في سياسة. عموما أنا أشكر السائل أدبه، وأظن إحنا أهم حاجة في الحياة أن تتعلم من كل ما يمر أمامك. يذكرني يحضرني موقف لطيف جدا، إن أحد السلف يقول تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج بنيسابور، وقف بعد العصر في السوق يقول يا أيها الناس ارحموا من يذوب رأس مالي. الوقت مش زي التجارة العادية. يعني التجارة العادية انت شاريها بعشرة، لو بعتها باتناشر اديك ربحت، ما بعتهاش هي معاك قيمتها عشرة تبيعها تاني يوم. لكن الوقت طالع النفس بيخرج منك غصب عنك، زي التلج، تاجر التلج راح قطعه من على اعالي الجبال بيتكون تلقائيا ونزل بيه السوق، يا يبيعه في وسط النهار يا حيدوب، يبقى كده خلاص خسر رأس مال مش خسر الربح. الراجل التاجر ده ذكي جدا ومتأمل تأمل فوق الوصف، والعالم ده يعني عالم بجد لأنه بيتعلم من أي موقف يمر قدامه. فأهم حاجة نتعلم من كل ما يمر أمامنا. في الواقع هنرجع بقى، أنا هعيد السؤال، احنا كنا بنقول مش لا للسياسة، خد بالك، لأن احنا بنتورط لو قلنا كده نقول لا للمشاركة السياسية. أما السياسة، بص، السياسة درجات، أعلى درجة بيسموها نظرية السيادة في العلوم السياسية المعاصرة، ودي قضية الحاكمية عندنا، أن الحكم إلا لله، قضية لم يخدمها أحد كما خدمناها. الدرجة الثانية أنظمة الحكم في الإسلام، لو أنت طالب علم بتكمل الفقه كله، أو لو أنت كنت بتدرس في المعهد لما كان في معهد، أو بتدرس منهجه، أو يعني في مسارات معينة كانت هتوصلك أنك تدرس حاجة اسمها النظام السياسي في الإسلام، النظام الاقتصادي في الإسلام، النظام الاجتماعي في الإسلام، نظام القضاء في الإسلام، نظام الحزبة. لو أنت درست الكلام دوت فهذا جزء من السياسة، نحن نزعم أنه لم يكن يعني يغطي إلا الدعم. لما تنزل بقى بعد كده الوزير الفلاني عمل وخلى وسوى، بنقول يعني تتبع يعني تفاصيل الأداء السياسي للوزراء كنا شايفين ملهاش لازمة، وهتشغب علينا وهتخلينا مش قادرين نأدي الأهم اللي هو النقطتين الأولانيين. المشاركة السياسية بقى في الانتخابات والكلام دوت كان فيه ثلاث موانع. المانع الأول إن مجلس الشعب هيئة تشريعية تدعي التشريع المطلق من دون الله وفق التعريف الفلسفي للديمقراطية. الكلام ده كنا بنقوله، كانوا بيقلصوا علينا. أنا بقول لك دلوقتي الكلام ده كتبه الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي اللي له قبول عند كل الاتجاهات الإسلامية، بيقول الديمقراطية غير الشورى، قد يتفقان أو يقتربان في الآليات ولكن الشورى الإسلامية نابعة من قاعدة إن الحكم إلا لله، ثم يأتي البشر ويتشاورون في البناء على أحكام الله فيما فيه توسعة، لأن الأحكام الشرعية في باب المعاملات عبارة عن ضوابط كأنها إطار عام، وداخل الإطار ده تملاه بما يتوافق مع كل زمان ومكان. فالبشر يتحركون داخل هذا الإطار ويتشاورون داخل هذا الإطار. قال دي الشورى الإسلامية. هناك فروق تانية مهمة ولكن ليست بدرجة أهمية هذا الفرق. قال أما الديمقراطية أصلا نشأة من فكرة فلسفية بتقول أن الله تبارك وتعالى خلق الكون ثم تركه، وبالتالي مين اللي يديره؟ الإنسان. الإنسان هو اللي يشرع لنفسه. فدي فكرة مصادمة تماما للعقيدة الإسلامية. طبعا هو رجع قال ناخد آليات الديمقراطية، وهو من الحاجات المهمة جدا انه مش بس الفرق في أصل نظرية السيادة أو مصدر التشريع، قال حتى آليات الشورى أكثر مرونة وأكثر إتقانا. يمكن الكلام ده محتاج تفصيل شوية بس خده كده دلوقتي. ومع هذا بيقول في النظام المعاصر ما فيش مانع ناخده الآليات الديمقراطية. المهم كان عندنا الفكرة الديمقراطية فكرة مطلقة، وبالتالي مجلس الشعب يعني له بيدعي حق التشريع من دون الله. المانع الثاني ان كان اخواننا اللي بيشاركوا في العمل السياسي يقولوا يجوز تولي النصران رئاسة الدولة، يجوز تولي المرأة رئاسة الدولة، يجوز لنجيب محفوظ ان ينشر اولاد حارتنا، يجوز لهم يعني اتقوا الله، هذا يصادم النصوص الشرعية. يقولوا لو قلنا الكلام الشرعي اللي انتوا عايزين تقولوه لن يسمح لنا بدخول الانتخابات. كنا بنقول لهم لا ما تدخلوش، لا احنا بندخل، وبنقول لهم انتوا كمان عضو ما دام ايه ما فيش دخول الا بالتنازل عن الثوابت الشرعيه. الامر الثالث ان كان اللي في الاخر الداخل يوظف كديكور ديمقراطي، ولا يعني كان مجلس الشعب اللي فيه 88 عضو من الاخوان زي تقريبا اللي ما فيهوش. طيب بعد ثوره 25 يناير خليني اذكر الامور بترتيبها التاريخي اللي كيف تمت إعادة تقييم الفكرة. وجد دافع جديد، هذا الدافع ان احنا مقبلين على عمل دستور جديد، وعمل الدستور هيتم من خلال مجلس الشعب القادم، والدستور دوت ده ممكن تعدل بيه الديمقراطية، تخليها مش تبقى هي الشورى بس تخليها تقرب لها جدا لو ثبت فيه المادة التانية. عايز اقول المادة التانية فضلت المستقر في عرف المحاكم انها مادة زي قلتها بالبلدي كده، لغاية محاكمة المحكمة الدستورية العليا في تاريخ 7/1/1996 بان هذه المادة ملزمة للمجلس التشريعي الا يشرع ما يخالف الشريعة. منذ ذلك التاريخ وتقدر تقول احنا كان عندنا كم مانع في دخول الانتخابات، كانوا ثلاثة منهم واحد زال، لكن كان الاثنين تانيين موجودين. طبعا الكتابات اللي كتبناها كانت على انتخابات 84 و87 و95 كانت كلها فيها المنع ده، وبعضها ظل متداول حتى في الانتخابات اللي بعدها، ولان كان في ايه موانع اخرى. في الواقع اللي اتغير ان بقى فيه دافع جديد ان احنا لا يعني نثبت بقى الوضع بتاع الدستور ده، في مقابل ان في فريق عايز يعمل دستور عكس تماما اللي احنا بنقوله. يعني احنا بنقول طب نخلي الدستور يخلي المجلس التشريعي لا يفعل ما يخالف الشريعة، التانيين الليبراليين بيقولك لا خلي الدستور يمنع المجلس التشريعي ان يجرم الزنا والخمر والشذوذ والزواج المدني. ليه؟ لان دي داخلة في نطاق الحرية الشخصية، فيبقى عايز يخلي المجلس التشريعي يمتنع من تجريم هذه الامور وان كانت مجرمه شرعا. يبقى الديمقراطيه كانها بصورتها التقليديه مش عاجبه حد، الاسلاميين عايزين يقولوا انه ضفوا لها قيد ان المجلس التشريعي لا يخالف الشريعه، والليبراليين بيقولوا انه ضفوا لها قيد ان المجلس التشريعي لا يتعرض للحريه الشخصيه مهما بلغ هذا الاختيار الشخصي من الشذوذ والبعد عن ثوابت الدين او ثوابت الاخلاق او الموروثات العامة في المجتمع. اذا في معركة في تجاذب بين الاسلاميين وبين الليبراليين. الامر ده ما احنا ما زلنا بنقول منهج التربية هو الاصل، واحنا الاسلوب ده مش هو ده اللي يقيم المنهج الاسلامي، ولكن انت بتقول هستمر في الدعوة والتربية. تستمر في الدعوة والتربية في ظل نظام مقيد بانه ما يزودش الانحراف، ولا في ظل نظام مقيد بانه يقنن الانحراف ويسمح بالانحراف؟ فما زال الاصل هو الدعوة والتربية. فهذا الدافع الجديد، احنا كنا في وضع مستقر، وضع ساكن، الدستور ما عادش بيجي جنبه، ودورات مجلس الشعب يعني كلها زي بعضها، واللي فيها معارضة زي اللي ما فيهاش، واللي فيها اسلاميين زي اللي فضلا عن الموانع اللي قلناها. طيب دلوقتي بقى في دافع ضخم جدا، لما يجي لك دافع بهذه الصورة يجعلك تعيد النظر في الموانع، تشوف الموانع. فوجدنا اخطر مانع فيها زال من 96 زي ما قلنا، بل هي المعركة على هذا الـ يعني المكسب اللي حصل بان المجلس التشريعي بقى مقيد ان هو لا يخالف الشريعة. طب المانع الثاني ان كان اخواننا لما بيخرجوا بيقولوا لهم لازم تقولوا بيقولوا، طب قلنا طب ما نجرب احنا نطلع ونقول لا احنا ديننا كده وهو ده منهجنا مش هنغيره. بفضل الله مرت. فاضل ان طبعا مسألة الديكور الديمقراطي يعني ينتظر ان الوضع بعد 25 يناير يكون افضل، وبالتالي المحصلة النهائية بقت المشاركة السياسية طبعا. بس احنا بنقول اصل دعوتنا الدعوة، اصل منهجنا في الاصلاح الدعوة والتربية، فقلنا خلي نهر الدعوة زي ما هو ونعمل قناة سياسية. قناة سياسية مش هتبقى منسوبة للدعوة. حصل توجيه يا اخوانا يا معشر السلفيين المشتغلين بالسياسة، بيحبوا لهم اطلاع على السياسة ونحو ذلك، وقلنا شرطين، يعني يبقى له خبرة سياسية او اطلاع او يعني ميول زي ما بيقولوا سياسية، وما يكونش يعني عمود من اعمدة الدعوة عشان ما نجيش ناخد من هنا نحط هنا. قلنا دول يعملوا حزب، يعملوا اثنين، وبالفعل في حزب يعني يعني يمكن وصفه بانه من اقرب الاحزاب الى الدعوة، لان مؤسسه كان احد رموز الدعوة قديما، بس هو بقاله 10-15 سنة بعيد لظروف شخصية، وقدر الله انه هو ظروف شخصية تتحسن مع هذا الوضع الجديد فبقى موجود هذا الامر. فاظن يعني احنا كدعوة هنفضل زي ما احنا، السياسة بتاعتنا القدر السياسي عندنا هو هو، احنا مش ناقشنا قانون الخلع، مش ناقشنا قوانين الاسرة، مش وقفنا ضد توصيات مؤتمر الاسرة، مش دي كلها سياسة. يعني قضية الحاكمية لله ما زالت موجودة كجزء رئيسي في منهج الدعوة، بيان أنظمة المجتمع في الإسلام ما زال دي جزء من الدراسة الفقهية للدعوة، مناقشة ما يعرض في المجتمع من اقتراحات ويعني تقييمها على ضوء الشريعة ما زال ده دور للدعوة، بل زاد عليك أن طلبة العلم النهاردة يحتاج يدرس العلمانية بدرجة أعمق، الليبرالية الديمقراطية عشان ما يخرجوش ولك لا أصل أنتوا مش فاهمين الليبرالية، أنتوا بتنقضوا حاجة وأنتوا مش فاهمين، لا أصل أنتوا مش فاهمين يعني إيه اشتراكي. يعني أنا أقصد الدعوة درجة اهتمام طلبة العلم فيها بالموضوعات ذات الطابع السياسي بطبيعة الحال هتزيد شوية، لكن أدائها كما هو تماما. واما من قرر ان هو يروح لقناة الحزب فهيبقى بيتكلم بقى في اليات انتخابات ومش انتخابات ودوائر وكلام كده، يعني نسأل الله تعالى ان هو يثبتهم على سد هذه الثغرة.
في جزء تابع للسؤال هو كيف يكون افراد الدعوة ارضية سياسية؟
ما انا قلت بالنسبه لافراد الدعوه هي الارضيه اللي احنا قلناها، قضيه الحاكميه ده اهم جزء، كيف نظم النظام الاسلامي المجتمع، النظام السياسي في الاسلام، النظام الاقتصادي في الاسلام، النظام الاجتماعي في الاسلام، ده جزء. معرفه المناهج السياسيه الغير اسلاميه ومدى نقاط الاتفاق والاختلاف بينها وبين النظام السياسي الاسلامي ده جزء. ده كده اللي في الدعوه. اللي في الحزب بقى هيحتاج يعرف آلات أكيد أنا ما أعرفهاش.
يعني السؤال الثاني بيقول كفر الكلام عن الليبرالية هذه الأيام، فما علاقة الليبرالية بالقيم المجتمعية وما الفرق بينها وبين الديمقراطية؟ حيث إن فضيلتك قلت مرة في إحدى القنوات إن الليبراليين يتكسفوا يشرحوا الليبرالية.
نعم، هو دايما انا لان الموضوع ممكن يكون ياخد وقت كبير في الشرح، بس ممكن احد طرق الشرح بالمثال. فاحنا ناخد مثال بسيط، بنقول احنا كمسلمين اذا حرم الله علينا شيء، وناخد مثال الخمر مثلا، يجب علينا الا نشربها، ولو شفت حد بيشربها تقول له اتق الله، تأمر معروف وتنهى عن اللي عن المنكر. وان ما دام بنتكلم بقى في دوله فيها قوانين مكتوبه يبقى اعضاء البرلمان هيحاولوا يعني يدعوا الى تجريم الخمر، وغير كده كمان طالما عليه عقوبه مقدره شرعا يبقى مجرم فقط، يبقى عليه الايه؟ العقوبه المقدره شرعا اللي هي الحدود اللي دايما هم ينطوا يتكلموا فيها. الإسلام بيلزمني بكده، وإحنا بنقول الإسلام ملزم لأبنائي، فأنا قلت أنا مسلم يبقى لا لا يعني ليس لا يليق ما أن يكون سلوكنا كما ذم الله من فعل ذلك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمسلم يعني مسلم عقيدة وشريعة. أنا مسلم وإحنا عندنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني ده ميثاق بين كل المسلمين إن ما دام أنا بقيت مسلم سمحت لكل مسلم شافني بعمل منكر يقول لي اتق الله، والتزمت أنا تجاه أي مسلم بيعمل منكر نقول له إيه اتق. ما جيش هم بيقول لك أصل إحنا هنعمل عقد اجتماعي، ما هو الدستور ده بيسموه العقد الاجتماعي، ما أنا عندي عقد أوكد منه، يعني ما يعملش العقد الجديد يهدم العقد الإيه القديم القائم في المجتمع أصلا. طيب المهم يعني دول في المجتمع المسلم حاجات تلقائية، في المجتمع الديمقراطي قال لك لا ممكن تعمل كل دول. اللي طبعا مسألة انك ما تشربش الخمر دي خليها ايه متفق عليها في كل المناهج، من حقك ما تشربش الخمر، مع ان مثلا في لو خدنا نموذج تاني زي النقاب فرنسا ليبرالية ومع ذلك مش شايفة ان من حق المنقبة ايه تنتقب، لكن دعك من الاستثناءات او الخروقات، لكن الاصل انت كله هيسيبك في حتة ايه ما تشربش الخمر. طيب اقول اللي بيشربها اتق الله واخليها جريمة قانونا وافرض عليها العقوبة المقدرة شرعا، قال لك الحاجة اللي تقدر تقنع الاغلبية بها تقرر، فاذا كانت الاغلبية شايفة ان ده منكر يبقى يبتدي المجتمع ينكره على بعضه، لكن لو شيء منكر شرعا والاغلبيه مش شايفاه منكر يبقى ابتداء ما تقولوش اتق الله. او يعني الامر الثاني طبعا اهم حاجه ان هي ما تبقاش جريمه في القانون، ولو ان الناس اتفقت انها تبقى جريمه ولها عقوبه تانية خلاص اللي فهنا ممكن تصل الى الحاجه الشرعيه لكن عبر الايه الاغلبيه، ولا يرون ان الشرع ملزم بذاته. طبعا لو اتحط ان الشرع في الدستور بقى ملزم بذاته في كل التفاصيل، ودي اهمية المادة دي الديمقراطية. طب الليبرالية بيقولك لا ده انا هحط في الدستور ان ما ينفعش الاغلبية مثلا شايفة الخمر حرام وشيء سيء لانهم مسلمين. طب في مسلم يعني لا غير مكترف بالشريعة يقول لك ان الاغلبية مالها وماله، الاغلبية ليه تفرض عليه اختيار؟ فبيقولوا ان دور مجلس الشعب او دور المجلس التشريعي يعني الكلام في الشأن العام، ولا ينبغي له ان يتدخل حتى لو كانت الاغلبية عايزة كده، ولك حماية الأقلية من توحش الأغلبية. يبقى هيحط في الدستور خد بالك كلمة ايه الحرية المطلقة. هم قعدوا او بقالنا شهرين او اكتر يقولوا الحرية المطلقة ما يقدرش يفسروها، لغاية ما واحد منهم دكتور عمرو حمزاوي تطوع مشكورا وقال مثال للحرية المطلقة، قال يعني يبقى في زواج للمسلمين على الشريعة الإسلامية وزواج للنصارى على الشريعة النصرانية، ده قصة. ويباح الزواج المدني، الزواج المدني اللي هو ما فيهوش شروط بقى، يعني ايه لا يعني يفتح باب نكاح المحارم، يفتح باب ان المسلمة تتزوج نصراني، الملحد يتجوز مسلمة، ما زواج يعني ايه بلا شرع، اتنين عايزين يسموا نفسهم متزوجين امام القانون. بيقول هو بيقول انه يرى والعياذ بالله ان البلاد المتحضرة هي اللي تتيح للناس الاتنين، وبعدين بسرعة كأنه اتكسف فقال احنا خايفين ليه، ما احنا لو ربينا الناس وده مش هيروحوا ليه، طب انت عايز تحطه ليه اصلا، وكيف ترضى تريد من المجتمع المسلم عنده حاجة اسمها انكار المنكر، ده هيبقى زنا بل استحلال للزنا، لان انت هتسميه زواج، هيبقى زواج غير منضبط شروطه، زواج مدني ما فيهوش ولي، زواج مدني فيه مسلمة مع كافر، زواج مدني فيه رجل يتزوج امرأة ابيه. هو جاب مثال في الواقع مثال ريحنا كتير جدا. فاذا هو بيقول لك الليبرالية ان الدستور يتحط فيه ان الاغلبية تتكلم في الشأن العام فقط. وطبعا الليبرالية يعني ايه مطبقة في الديمقراطية بدرجة ما، لكن الليبرالية اللي هي في صورتها الاخيرة لا، عايزة ضمانات كافية وقاطعة بان الاغلبية ملهاش دعوة بالمعايير الدينية ولا الاخلاقية حتى العامة، تتكلم في الشأن اللي هو عام فعلا. يعني باختصار احنا بنقول انت حر ما لم تعصي الله، وهم بيقولوا انت حر ما لم تضر. اذا انا بجيب له باختصار، انت احنا يا مسلمين عندنا الاربعة دول مش هيشرب الخمر اللي نشوفه بشربه نقول له اتق الله، عندنا هنسميها جريمة وهنحط العقوبة الشرعية، انت هتسمح لنا بايه حتى لو احنا الاغلبية لو معانا 100%؟ انت بتشربهاش بس ملكش دعوة باللي بيشربها، حتى ما تنظرلوش نظرة عتاب ولا لوم، لانك كده هتبقى رجعي وتبقى بتفرض اختيارك عليه. طب اقول له انت كده دورت في مجتمع بفضل الله ما بيشربش الخمر، بيعظم جدا امر الزواج حتى اكثر الناس معصية، يقول لا معلش يا عم الشيخ يعني انا عايز اطمن، لا دائر كله الا الزواج، يعني بتدور على ناس ما يكملوش بقى واحد في الالف عايزين يشربوا الخمر او عايزين يتزوجوا زواج هو كالزنا او هو الزنا بعينه، او عايزين الشذوذ والعياذ بالله، حلت لهم مشكلتهم وازمت الاغلبية. ما انت حولت الاغلبية مضطهدة لاغلبية متأزمة، لان الاغلبية دي عقيدتها الدينية بتقول لها كلام، وانت خليت القانون يفرض عليها كلام. فهو يقول مش عايزين ديكتاتورية الاغلبية، وهو في الواقع ده بيمثل ايه؟ ديكتاتورية الأقلية وديكتاتورية بالذات في الجانب الأخلاقية. يعني ديكتاتورية الأقلية الفاسدة تمام الفساد، غير انه تعالى بقى احنا لما يجي يقولوا لنا انت حر ما لم تضر، لما نقول انت حر ما لم تعصي الله، اي حد في الدنيا عايز يعرف حقوقه وواجباته وحدود حريته، يلاقي القيود واضحة جاية نزلت من سلطة عليا مطلقة، وأن هذه الحدود الحدود هذه الحرية ثابتة لا تتبدل، لأن الشرع اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا جيت أقول والله يا أخوانا إحنا مسلمين إيه حدود حريتي؟ قالك لا مش من حريتك إنك تشرب الخمر مطلقا، لا كثرها ولا قليلها. طب الليبراليين قالوا إيه؟ قالوا أنت حر ما لم تضر، ما لم تضر الاخرين، اما تضر نفسك مفيش مشكله. قالوا اللي عايز يشرب الخمر هو، طب بتجيب كلى بتعمل ملناش دعوه، ولكن بيسكر، ولما يسكر ممكن يطلع يقتل، ممكن بالذات مع عقاله السيارات. قالوا اذا الجريمه هي السكر البين في الطريق العام، خد بالك. طب كويس، تعال شوف بقى الحكم ده كمثال لما هم هيحلونا انت حر ما لم تضر، يبقى لازم بشر هم اللي يقعدوا يحددوا ايه امتى هيجي الضرر. فهم حددوها كده في الخمر، قالوا الضرر يجي عند السكر البين في الطريق العام. المواطن اللي هو بقى مقتنع بالقانون ده، هو قانوننا كده دلوقتي على فكرة، بس لان الشريعة ارسخ في نفوس الناس مش حاسين بكوارث القانون دوت، لكن شوف بقى كوارثه في اوروبا وامريكا. المواطن الاوروبي والامريكي ينفع يشرب خمرة وهو مرتاح الضمير تماما، انسان سوي لم يخرق الايه القانون، شرب اول كاس لعبت ايه برأسي. الان القانون بيقول له خد بالك بعد ما اختل توازنك العقلي مكلف بانك تحسب الكاس التانية هتعمل فيك ايه، وهي ممكن تنقلك من مواطن صالح محترم رئيس وزراء او وزير او الى مجرم، وانت اللي مكلف تعملها وانت في حالة الاختلال. اليس هذا تعسير؟ طيب ولك هو حر، يعني انت سبته ينزلق وبعدين التكليف هيجيله وهو بيتزحلق. طيب خلاص، مدام هو حر، لقينا في التطبيق العملي ان معظم الناس ما بيعرفش يحسب النقطة اللي المفروض يقف عندها، ده شيء طبيعي جدا، هيوقف ازاي؟ وعشان كده الشرع قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. ليه الحديث ده؟ ده اعجاز نبوي، لانه وارد انسان يحسبها كده، هي مش الخمر مشكلتها انها تذهب العقل، طب انا ما المقدار ده لا يذهب، ما انت ما تقدرش ده، انت بتقلل قدرتك على المقاومة. لم تقاوم الجزء اليسير ده هتوقف امتى؟ ده انت بالعكس انت داخل على. فامريكا على سبيل المثال اكتشفوا ان القيد ده غلط، وانت حر ما لم تضر في قضية الخمر تساوي الا تشربها اصلا عشان ما تضرش، لانه كتير لما قالوا لهم ما توصلش للسكر ما عرفوش يمسكوا نفسهم، راحوا عاملين قانون بتجريم الخمر. يبقى رجعوا لليه؟ للشرع. سواء رجع للشرع ما رجع اعرج معهوش، لان الشرع احنا عندنا في 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 الدين العقوبات ثلاثة: العقوبة الاخروية والعقوبة الربانية الدنيوية، يقول لك ربنا يبتليك بكذا او يعاقبك، والعقوبة التي يوقعها السلطان. فلما بنروح للعلمانية عموما يبقى ما عندناش غير ايه؟ العقوبة التي يوقعها السلطان، وبالتالي هم راحوا عاملين عقوبة على اللي يشرب الخمر، ما قدروش 14 سنة يحاولوا ولقوا ان الموضوع فاشل، فراحوا راجعين تاني ان الجريمة هي السكر البين في الطريق العام، ومستحملين الكوارث اللي جاية من ورا كده، ان الناس كتير جدا ومنهم ناس مقيم في المجتمع بيقود السيارة تحت المسر ويقتل ويبقى هو حر وبيضر، وهم عاجزين عن حل هذه المعضلة. طب احنا اكرمنا الله بالاسلام واعزنا الله بالاسلام، لكن في ناس عايزة توصلنا للحالة دي، هي دي المشكلة.
سؤال الجميل، يستشعر المتابع للأحوال السياسية أن الإعلام السلفي لا يتكافأ مع الإعلام المضاد للدعوة، وأن الإعلام المضاد طغى، فهل سبب هذا الطغيان هو قصور في الإعلام السلفي أم كفاءة في الإعلام المضاد؟
أنصح الأخ صاحب السؤال ده يقعد مع الأخ صاحب السؤال اللي احنا أثنين عليه. يعني أحيانا بعض الإخوة يعني ممكن يكون واسع الخيال جدا أو غير واقعي في كلامه، كأن يعني الشيوخ الدعوة أو معهم زراير كده، اعمل فضائية تطلع فضائية، اعمل جريدة تطلع جريدة. وحتى لو قلنا يعني الجريدة إلى أن تحصل على حصة من القراء، ما مش عايزين جريدة نزحها على باب المسجد ما بيقلش عن سنة، والفضائية بمعنى يعني باختصار شديد يجب أن نصد هذه الهجمة الإعلامية بالإمكانات المتاحة. وحبذا لو يعني وفقنا الله تبارك وتعالى الى تقويه ادواتنا الاعلاميه، بس ما فيش اداه اعلاميه بتروح تشتريها من السوق شغلها، يعني الاداه الاعلاميه بتنشا وبتنشا عبر سنوات، او على الاقل يعني ما فيش اداه اعلاميه ممكن تكون مؤثره قبل سنه. وبالتالي اعتبر المعركه دي انت بتقودها بالادوات دي، واستصحب الله مولانا ولا مولى لهم في من يحاربون الإسلام. لأن يعني خلينا برضو نقول إن في درجات متفاوتة من الحرب، وممكن تجد حاجات يعني تستفيد منها إذا كان نقد صحيح وبناء، حتى لو جه من عند فريق الإسلام. فعلى أي التوكل على الله والاستعانة بالله، يبارك في الجهود القليلة، وكما ذكرت يجب أن نكون عمليين في أطروحاتنا ولا نحمل أحد فوق طاقته. يعني واللي عنده اقتراح برضو دايما بقول للإخوة يعني ياريت الاقتراح يكون مكتوب ولو اللي بيسموه دراسة جدوى، يعني عشان يبقى مفيد، وإلا احنا أحيانا بتبقى الاقتراحات تكرار، شيء طبيعي جدا. حبذا لو قناة فضائية يراها العالم أجمع، طيب أكيد يعني ما حدش هيختلف في كده، ولكن القضية إن الآن يعني كيف تنشأ، و يعني هل مثلا على سبيل المثال هتخليها كلها برامج دينية، ولا لو انت بتتكلم في قناة فضائية، ولا انت بتقول للناس احنا عايزين الدنيا دي نحكمها بالدين، يعني مش يعني تبقى الدنيا دنيا زي ما هي ولكن بالضوابط الدينية. هل تقدر تعمل قناة فضائية تعلق كل الأنشطة الإنسانية من تجارة وصناعة وزراعة وتعليم وصحة بس بالضوابط الشرعية؟ طبعا الكفاءات اللي ممكن تغطي الموضوع ده قد ايه؟ ليه القنوات الدينية رغم عراقتها بقالها سنين دلوقتي مش قادرة تاخد حد غير المتدينين؟ لانها وعظ مستمر وامثالها طريقة بيبقى ايه تعليم مستمر. النظرة التانية اللي بحكي لك عليها دي نظرة ممكن هو معذور ما يقدرش يعملها، لانه عشان يعملها عايز مستثمر مع اموال ضخمة جدا يخسر سنة واثنين في برامج لا تجذب الجمهور، ولكن بعد فترة اللي محتاج البرنامج ده بيشوفه. فيعني عموما ايا ما يكن خلاصة الكلام، يعني احنا لسه ما فكناش القيد قوي من ايدينا، يعني لسه معلم في الايد والامكانات ضعيفة، ولكن مع التوكل والتعاون باذن الله تبارك وتعالى تحل جميع المشكلة.
هو الاعلام الرسمي ده مملوك للشعب كله، مسخر لغير السلفيين او مسخر ضد السلفيين، فالسلفيين ممكن يعني يسلكوا السبل القانونية للتواجد او حتى لصد الهجمة الموجهة للسلفيين، لانهم جزء من الشعب اللي هو يملك هذه الوسائل.
يعني الاعلام مش حاجة مادية عشان تقول، يعني في الاخر بيضار بعقليات معينة، وعلى اي يعني هذا الامر يحتاج لدراسة.
السؤال التالي يعني يقول: دائما ما يسأل الاسلاميون اذا ما ارادوا الخوض في العمل الحزبي، ما هو برنامجكم الاقتصادي السياسي يعني في مجالات الحياة كلها؟ فاذا سئل الاخوة السلفيين ما هو برنامجكم فماذا تقول؟
انا كنت بقول لهم مهمين جدا في العالم السياسي بيتكلم في فكرة مطلقة ليبرالية بيعتبروهم ناس، محدش بيسألوا برنامجك التفصيلي، محد يسألوا برنامجك التفصيلي يقول انا صاحب فكرة سياسية عامة، لما اجي انزل الانتخابات اسألني برنامجي التفصيلي. فهم معانا بيتعنتوا، يعني تعنت غير طبيعي في حاجات كتير. يعني مثلا زي مثال يقول لك ايه، يعني انت ازاي بتقول اضبط المجتمع بضوابط شرعية؟ يعني كل ما يجي حد يعمل حاجة في طب ولا في هندسة هنعرضها على الشيوخ يقول هيفهموها ازاي؟ لو يا اخوانا ده مش حاجة ابتداع، ده عندكم في القانون. مش في دلوقتي قاضي بيحكم في قضية المبيدات المسرطنة؟ طب عمل ايه القاضي ده؟ درسته حقوق، لكن يقدر هو بني ادم عنده عقل المعروض عليه قضية الراجل ده استورد من ده مبيدات مسرطنة، يقدر يعرف يعني ايه مسرطنة؟ مسرطنة دي تساوي تترجم في القانون عنده ايه؟ الحاق ضرر عام بالمجتمع. خلاص كده فاهم ان السرطان ده مرض، وان المبيدات دي بتؤدي اليه، وان الشخص ده جابها رغم انه عارف. طيب هذه اول خطوه، هل دي تمثل جريمه في القانون تستحق ان تبحث؟ هو كلمه مسرطنه لما بثقافته العامه او لو هي حاجه جديده اول مره تبحث هيبعت يقول يا اخوانا يعني ايه مسرطنه؟ يقولوا له ده كذا كذا، فبدا استوعب هذه القضيه. طيب المبيد اللي اسمه مش عارف بالانجليزي حروف عجيبه كده، ده مسرطن ولا مش مسرطن؟ هيطلب لجنه شرعيه لجنه طبيه محايده، هتجيب له في الاخر التقرير هو عايز منه كلمه واحده، مسرطن ولا غير مسرطن؟ خلاص فقدر يتعامل. يعني انت الضوابط القانونيه لما جه يسقطها على قضيه يعني زراعيه طبيه اسقطها. فاذا معانا احنا بقول لك ازاي الفقيه هيفهم؟ وما هو ازاي القاضي فهم الكلام ده؟ لا هو ما مش راح وقف في المعمل بنفسه وقعد يعمل الاختبارات اللي بيها يتعرف المبيد ده مسرطن ولا لا. فهم القضية يا اهل التخصص، يعني ايه سرطان، يعني ايه مبيد مسرطن، هل عندكم ادوات تعرفوا بيها المبيد المسرطن والمبيد غير المسرطن، كل الكلام ده خلاص هو بيعرف ايه يتعامل معه. فاحنا عندنا بندعو الى اطار عام ضبط كل الامور بالشريعة. انا يكفي، ممكن ما بقاش اعرف اقول اكتر من كده، ومع ذلك احنا بنقول لهم لا احنا عندنا اكتر من كده، موجود في كتب وموجود في دراسات حتى كتير منها العلماء الازهر. قال له في النظام الاقتصادي عندك احترام الملكية الفردية، ولكن بشرط عدم العمل في حرام، وبشرط ان يعود الحق للمجتمع على هيئة الزكاة، حرمة الربا وحرمة القمار والغرر، دي الضوابط العامة. موضوع الاحتكار في كلام من اهل العلم له، كل دي قضايا اقتصادية، كيف ينظم الاقتصاد. طب بس فين بقى مسألة الايه العرض والطلب وتدخل الدولة في ادارة الاقتصاد، اتوسع في القطاع العام ولا في القطاع الخاص؟ يا اخواننا ما احنا جينا نقولوا الشريعة، قلتم هتقيدنا والمجتمع بيتغير والدنيا بتتغير. لما جيتوا تسألوا فين النظام الاقتصادي، قلنا لك خمس ست حاجات، فقلت الله دول ما يكملوش. ما هي دي بقى، انت يبقى هي دي الضوابط، وانت ابتدي تكلم في دور الدولة في الاقتصاد، انت توسع في القطاع العام ولا ما تتوسعش، بس ما تجيش ناحية الملكية الفردية ولا تطلقها بانها تعمل في الحرام، يبقى انت الشريعة تتسع لده وتتسع لده. كنت بقول لهم ان كل الحق في المناهج الاقتصادية من اول الاشتراكية لغاية الليبرالية الاقتصاد الاسلامي يحتمله في المصالح المرسلة وسد الذرائع، وساعتها الاقتصاد الاسلامي اللي قال ان احنا مرحلة دوع المجتمع في مرحلة نمو، فهنعظم دولة الدولة هتوسع في القطاع العام، مش هيقولها ان دي قضية يموت من اجلها ويعيش من اجلها، لا ده دي قضية وقتية باجتهاد معين، بمعنى مرونة الانتقال بين المدارس الاقتصادية مع الحفاظ على الثوابت الاقتصادية الشرعية. بمعنى اخر ان السائل يسأل سؤال لا يسأل مثله للمناهج السياسية الاخرى، هيجي يقول لي لا انت كلمني النهاردة، انا النهاردة عندي الاحتياطي من النقد الاجنبي كذا دولار، وعندي موارد قد كده، وعندي عجز في الميزانية، اقول له دي بقى تسأل فيها الحزب. وبرضه محدش سأل، مش عايز اقول الاسامي فلان في الكلام ده، لان اللي داخل بيقدم مشروع للحكومة يبتدي. انا اقصد ان السياسة درجات من الاجمال ومن التفصيل تختلف، فمين بقى اللي يقدم بالارقام اللي بيقول انا بنافس على كرسي الوزارة، فانا ساعتها مش معضلة برضه، هيجيب الارقام بالضبط عشان يقول انا هتوسع في بناء المدارس، طب عايز اوفر ميزانية يبقى هأخر مثلا تعمير مدن جديد، يعني انت عندك في موارد. فكلها كلام يعني بيتحسب بالورقة والقلم، واللي له رؤية بيبتدي يطبقها تدريجيا، لكن يسع، وده كلام يعني سياسي معترف به جدا، انك فقط تقول يا اخوانا انا رؤيتي السياسية بقول لكم راعوا ضوابط الشريعة التي لا اعرفها انا، مقبول سياسيا انا احلتك، او ان انا اقول لك هذه الضوابط واقول لك خدم لها انت بقى، خدم لبقيه الايه، انا قلت لك هي الضوابط في الجانب الاقتصادي، وده واثبتت لك لما لقيتها انت مش كتير انها الجانب اللي كنتوا خايفين منه انها هتضيق عليكم حياتكم، لا ما ضيقتش، خد انت بقى وكمل وقول لي دور الدولة هيزيد ولا هيقل، هل ولا هيبقى حاجة متوسطة، هتنظم الشؤون القطاع الخاص ولا تدخل منافسة معاه ولا تنسحب تماما. وبقول تاني في دراسات متكاملة موجودة ولكن هم بيتغفلوا عنها.
عقل بالأمس مؤتمر للمسلمة في وجه الخطوط العريضة للدستور، وشاركت فيه كل الأحزاب، ودعي إليه الإخوان واعتذر،
جزاهم الله خير.
هل دعيت الدعوة السلفية من تدعى؟ وهل هناك يعني شعور عند الدعوة بأنها مهمشة مثل هذه اللقاءات؟
يعني العلمانيين لا يريدون الإسلاميين، ولكن من باب فر اقتصد، وبيعتبروا ان السلفيين هم اكثر الفئات الاسلاميين صلابة في رفض العلماني. ففجأة بعد ما كان الاخوان في الخطاب الاعلامي العلماني ركس من عمل الشيطان، وكان الشعب وكان هناك افراح وليالي ملاح ان هم خسروا في الانتخابات ما قبل الثورة، فجأة الإعلام قال لا، ده الإخوان دول ناس بيفهموا سياسة وناس معتدلين والمشكلة في السلفيين. أكيد الحاجات اللي بتتغير في سويعات قليلة وبهذه الصورة لابد أن تثير الريبة. فطبعا هم دايما عايزين يقصوا السلفيين، والسلفيين في الآخر أنت بيقولوا لهم روح أنت اعمل مؤتمرات براحتك، لكن احنا لن نتنازل ان الدستور هيرجع في الكلام للشعب، وهم جربوا قبل كده. وبالتالي المجال الثاني انه بيخوف الشعب من السلفيين، ما هو من ناحية عايز يدي صورة انه لما نتكلم في السياسة انت مفروض ما تجيش، فبيقول مؤتمر دعي له، بل ما بديش الاخوان وزنهم النسبي، يعني يطلب ياخد منهم واحد ويبقى قاعد من الليبراليين 20 واحد. طب هم دول 20 واحد الليبرالي اللي في البلد كلها، ما هم دول اخر ما خلاص مفيش ليبراليين تاني، او هتلاقي وبعدين هجيب من الاخوان واحد مثلا، فهو بيقول دول بتوع السياسه، انت مش الكاميرات لما تيجي تصور انت مش فيهم. في نفس الوقت بيوجه الناخب خد بالك دول بيقطعوا الودان، وخد بالك دول كذا، وخد بالك دول كذا. وكنت يعني احنا عايزين نخاطب، طبعا بعض الاخوه منزعج، انا لا ارى لهذا الانزعاج كبير يعني مبرر، بان الناس بدات فعلا تخاف. ربما انا اللي بقابلهم مش كده، ولكن هنقول للي بيخافوا طب انت حبيتنا او استريحت لنا او سمعت لنا عن مشاهده ومخالطه، هتيجي تخاف على سماع مرسل بيقول لك ان في زي القصه اللي حكيتها لكم كده، يعني ناس دخلوا عليه بس هم سلفيين، يعني او فيهم عشان برضه يبقى الراجل منصف، فيهم 3 سلفيين والباقي 8000 واحد بره، 10 منهم اللي دخلوا منهم 3 سلفيين، وهو وجوه ما فيش غير واحد. قضيه لا يمكن ان يصدقها. قضايا الاضرحه او غيرها بتتكلم على بلاغ من مجهول ضد مجهول على وقائع مجهولة، الحاجة الوحيدة اللي في البلاغ تعرف تقراها سلفي بس، يعني هم شوية يقولوا. لذلك كان صحفي قريب بيسألني بيقول الشيخ فلان عمل بلاغ جديد بعد موضوع الأضرحة، نام بقى بلاغ جديد بأن السلفيين هدموا الضريح الفلان. أخرى سواء إما أن يذكر أسماء، لو كان ذكر أسماء في البلاغ أنا ما اطلعتش عليه، هذه الاسماء هيروحوا قدام النيابه ودينه يبقى يدان فلان وفلان. طب طلعوا براءة من حقهم هم بعد كده يرفعوا قضيه بلاغ كذا. اما ان كان هو ذكر ان السلفيين بدون ان يذكر اشخاص، لان الطبيعي انا بقول فلان وفلان السلفيين، يبقى بعد ما عرفت اشخاصهم عرفت ان هم سلفيين، لكن هم سلفيين بس مش معروفين هم مين. اذا كان يعني الكلام جه من طريق رؤى او الهام او وحي او شيء من هذا، فده مش هياخد بالقانون اكيد، فيبقى كده احنا خالصين يعني في كلا الاحوال. فهو انت بتلاقي حاجات يعني مجاهيل بتتكلم عن مجاهيل، والاعلام يتكلم يدخله في طحونة المكلمانة بتاعته، يعني سميه ان طب هل السلفيين يعني بذلك اخطاوا ام اصابوا؟ طب ايه اللي خلى السلفيين يقطعوا الودان في المرحله ديت؟ طب يعني هل السلفيين قبل 25 يناير ما كانوش بيقطعوا الودان ليه؟ وليه بقى وخلاص يعني وممكن تاخد 10 20 برنامج في الكلام ده وهكذا. وحتى لو جابوا حد سلفي هيفرضوا عليه انه يرد، وبعد ما يخلص صدره يعني انتوا شغلنا عايزين نبني الاقتصاد وعايزين وشغلنا بقضية الأضرحة يا اخوانا، مش انتوا اللي بتسألوا؟ يقولك لا اصل انتوا لما هديتوها خليتونا نسأله. طب ما احنا انتوا بتقولوا هل هدمتم الأضرحة؟ بنقول لا. تقعد تقول لا هدمتوها، لا نقول النيابة مش النيابة، يعني في الاخر ما هدمتوهاش؟ لا والله ما هدمناها. يقولك طب ما مضيعين وقتنا ليه لما ما هدمتوهاش؟ طب يعني القضية ما هو مش في حاجات مهمة نتكلموا فيها؟ طب يا عم كلمني في الحاجات المهمة. لا ما هو لازم انقل التخوف الشارع، فهتفضل في مشكلة البيضة ولا الفرخ. خلاص احنا مضطرين للتعامل مع ذلك.
سؤال، من وراء
من انا ده انا قلت الكلمه بتاع 30 مره العلمانيين والله فلول الحزب يعني من الوارد يعني، بس هم يعني فلول الحزب محبطين وما عندهمش رغبه يعني ايه، كانهم شايفين ان البلد لم تقدرهم حق تقديرهم، فيقول اضاعونا واي حزب اضاعوا، فمش فاضيين لنا قوي. لا اول مشغولين اللي موجودين يعني مش فلول بقى، ما الفلول دي ايه اللي ماشيين اللي بيعمل طلائع العولمة.
السؤال بيقول قامت بعض الاتجاهات السياسية والشبابية لتكوين لجنة للاهتمام بمواضيع وطنية أكملت من الحكومة السابقة مثل التنسيق مع بعض الدول المشاطئة لنهر النيل، ونجحت في إلغاء الاتفاق الذي أهمل حصة مصر، وذهبت اللجنة أيضا إلى الدول الأوروبية للمطالبة بالأموال التي تم إيقافها، فلماذا لم تشارك الدعوة حتى بعمل هي ذاتها لجنة تقوم بدور مثل هذه الأدوار مع الاتجاهات الثانية الوطنية مثلا أو مع الاتجاهات الإسلامية أو مستقلة؟
كلام يعني سؤال وجيه، بس لما يسافر وفد من شباب الثورة لأثيوبيا مثلا بيبقى واخد جواب من مجلس الوزراء، يعني بمعنى ان شباب الثورة بيروح يعرض على مجلس الوزراء احنا عايزين نساعدك، فهو بيتعاون معاهم ويسهل لهم الكلام، وإلا السفارة الأثيوبية ثم الحكومة الأثيوبية هناك ما كانتش هتستقبلهم. مش عايزين ورط حد معانا يعني، هو اللي هيجي جنب في طبعا قيود، كان زمان بنقول الامن دلوقتي بنقول الاعلام، والاعلام بيعمل ارهاب، ومش لازم كل الناس تعمل كل حاجه، خطوه زي دي يكفيك انك تستحسنها. وبالمناسبه يعني الناس دي ربما جلست معهم واثنيت على جهودهم في هذا الجانب.
يقوم البعض بنقد جماعة الإخوان المسلمين على خلفية قديمة من الاختلافات، متناسين أن العلمانيين يقفون في خندق واحد، فهل سيكون هناك تقارب مع جماعة الإخوان في الأيام المقبلة؟
أنا دائما بنقول إحنا قبل وبعد عندنا خلاف تضاد غير سائغ يجب إنكاره، خلاف تضاد سائغ يجب احتماله، وخلاف تنوع يجب استثماره. ولو ان المرحلة في ظروف مشتركة وفي فترة عمل في قضية مشتركة، ويمكن ان حصة خلاف التضاد بالذات الغير سائغ طالما ما فيش لا تتعارض مع قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا داعي للانشغال الكبير بها حتى لا نعطي الفرصة للعلمانيين فأن يصبغوا المجتمع بالصبغة العلمانية.
السؤال يقول مقتل الشيخ أسامة بن لادن أوجد اختلاف في النظرة لمعالجة حادث مع بين الاتجاهات اللي على الساحه، وذلك في وجود السيطره الاعلاميه الامريكيه على الساحه، فوجهه نظر الدعوه في هذه الحادثه.
انا بنقول الشيخ اسامة بن لادن يعني رحمه الله وانزله منازل الشهداء ما له أكثر بكثير مما عليه. له أنه هو ترك المليارات التي ورثها يعني وأتته بلا جهد، وبينما غيره يتقاتل من أجلها ويصرف من أجلها ويكون الأمانة من أجلها، أنه ترك حياة الطرف التي ربما تضاهي طرف ساكن البيت الأبيض، وذهب إلى شغف الجبال، أنه قاوم المحتلين وأحيا الجهاد. ويعني كنا نتمنى أن نتناسى ما عليه، لأن حتى رجل الشارع العادي أمريكا بصلافها وغرورها في طريقة قتله وطريقة القذفته في البحر جعلت منه رمزا وأنست الناس كل ما على بن لادن. لكن احنا للأسف جماعة دعوية، فبنخشى من الانبهار بشخص أن يكون نقل لجميع أفكاره، فبنقول إن كان هناك أخطاء أبرزها طبعا تبني عملية 11 سبتمبر، أو بصفة عامة تبني جواز يعني قتل النساء والأطفال، أو حتى عمل عمليات عموما في بلاد الكفار، مع أن الداخل بيدخلها بتأشيرة أمان، وحتى بغض النظر عن تأشيرة الأمان مع أن ردود الفعل تكون عنيفة وعلى الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وأفحش من هذا كل أفحش من هذا العمليات التي تكون في بلاد المسلمين. ونحن نستثمر الفرصة أن ندعو تنظيم القاعدة إلى إعادة مراجعة هذه الأمور، أن يستثمر تلك اللحظة التاريخية اللي فيها نوع من تعاطف كبير جدا من يعني المسلمين في جميع أنحاء العالم مع تنظيم القاعدة، حبذا ولو من باب التنازل عن اجتهادهم لاجتهاد العلماء وطلبة العلم ان هم يمتنعوا عن هذه العمليات. ففي النهاية يعني بنقول بن لادن له اكثر بكثير مما عليه.
اخيرا يعني تأخر الوقت، نشكر فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا بارك الله فيه، وان شاء الله يعدنا بلقاءات اخرى في هذا المسجد، وجزاكم الله خير. السلام عليكم.